السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، إن أمر الدعوة إلى الله عز وجل أمر عظيم ينبغي أن يؤخذ على أنه ثقة يتفقه الداعي إلى الله عز وجل، إذ الدعوة إلى الله عز وجل منهج الأنبياء عليهم السلام حقيم على أسس عظيمة وقائم على منهاج مبارك عظيم. الله عز وجل يقول: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول الله عز وجل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله عز وجل يجب أن تكون على بصيرة، أي على علم وعلى حكمة. الداعي إلى الله عز وجل لا يمكنه أن يقوم بالدعوة إلا إذا تحقق فيه العلم النافع، كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما كان عليه سلفنا الكرام. ومن هنا جاء التأكيد على وجوب التعلم والتفقه لدين الله عز وجل. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطلب العلم النافع ركيزة في تحقيق الدعوة إلى الله عز وجل، تلكم الدعوة الناجحة. ولذا لا ينبغي للعبد أن يقتحم باب الدعوة إلى الله عز وجل وهو جاهل، جناية عظيمة، لأنها ستوقع في القول على الله بلا علم، وهو أعظم الذنوب عياذا بالله أن يتجرأ العبد على أن يقول على الله بلا علم. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ويقول الله عز وجل أيضا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالداعي إذا كان جاهلا فإنه سيقول على الله بلا علم. ومن هنا حذر سلفنا من تصدر الحدث. هل تدري من هو ذياك الحدث الذي يتصدر للعلم وللدعوة؟ ذاك الذي لم يتأصل في العلوم، ذاك الذي لم يصاحب عالما يأخذ من علمه وهديه وسمته فيشهد له هذا العالم السلفي لأنه صاحب علم. هل تدري من هو هذا الحدث؟ ذاك الذي يتعجل إلى التصدر للدعوة، فاته العلم الكثير، لم يرسخ في أبواب العلم، فيتقدم للدعوة فيخبط خبط عشواء. جنايات عظيمة في باب الدعوة إلى الله عز وجل إذا ما كان الداعي جاهلا. وبعض من يتصدى للدعوة إلى الله عز وجل لم ينضج بعد، لم ينضج علمه تأصيلا، لم ينضج علمه رسوخا، لم ينضج علمه في معرفة أبواب العلم، أخذ شيئا وفاتته أشياء، أدرك بابا ولم يطرق أبوابا. ففي نتف العلم يخوض هذا الداعي، ولذا ما أكثر الإثار إذا كان الداعية إلى الله يغلب عليه الجهل. وليست الدعوة أيها الأحبة أن تكون صاحب عاطفة إيمانية جياشة، أحب أن يكون الناس كلهم على هدى وعلى خير، هذا أمر طيب، لكن هذه المحبة ينبغي أن تقوم على ساق العلم في باب الشريعة. الناس يريدون منك، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، لا يريدون منك أن تتحلى بثياب الداعية إلى الله عز وجل دون فقه وعلم. أجوف، لا ينبغي لك أن تكون أجوفا. فالدعوة إلى الله عز وجل أسها وركيزتها بعد الإخلاص إلى الله عز وجل، وهذا أمر كان ينبغي أن نبتدئ به. قال الله عز وجل في كتابه الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله عز وجل من أجل الأعمال الصالحة، ولذا إذا كان الداعي إلى الله عز وجل مخلصا فإن ثمار دعوته ستكون ظاهرة إذا ما كان عالما. وأقصد بالعلم هنا بحسبه، فلا تدعو إلى أمر وأنت لم تتحقق أنه هو الذي أمر الله به، لا تنهى عن أمر وأنت لم تتحقق أن الله قد نهى عنه. فينبغي للداعي إلى الله عز وجل بعد إخلاصه لربه، قل هذه كما قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ألا لله الدين الخالص. فبعد إخلاصك لأنك تريد بدعوتك وجه الله عز وجل ينبغي أن تكون الدعوة قائمة على علم صحيح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أدركت أبوابه. فإذا تكلمت تكلمت بفقه تعرف حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هنا حذر سلفنا ممن يتصدى للدعوة وليس من أهل العلم، حذروا من القصاصين الذين يجري على ألسنتهم الكاذب من أجل أن يرغموا الناس ويشوقوهم، قصص مكذوبة وأحاديث مفترى من أجل أن يتعاطف الناس مع دينهم. هل سوغ لهم علماء الإسلام هذا؟ لا، حذروا من القصاصين. وما أحوج الناس إلى قصاص صادق، القصاصون كذابون لأنهم لا يتحرون الصحة بما ينقلونه. لو كانت الدعوة إلى الله عز وجل بابا مفتوحا لم يحذر العلماء من أهل الرأي، اشتدت عبارات علمائنا على مدرسة الرأي، وقد نال أبا حنيفة من هذا الأمر شيئا، ذلك لأن السلف يعظمون الآثار ويعظمون الأحاديث ويعظمون السنن، فمن اشتغل بالآراء قاموا عليه ولو كان فاضلا، بل ولو كان إماما متبوعا، كما هو الحال مع أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فيا طالب العلم، ينبغي أن تدرك أن الدعوة إلى الله عز وجل لابد لها من سلاح، سلاحك فيها العلم. لماذا ترشد المسلمين ممن جهل دين الله؟ لماذا؟ إذا لم يكن عندك علم فإنك ستفسد. لماذا ستعلم الناس الحلال والحرام وليس لديك علم وإن كانت لك عاطفة؟ وكيف تتذب عن شريعة الله عز وجل من المبطلين ودعاة السوء وأنت لم تتحصن بالعلم؟ فليست الأمور من جهة العواطف، لابد لك من علم راسخ قوي، ولا يتأتى هذا العلم بالأماني، ولا يتأتى هذا العلم بالرؤى والمنامات، ولا يتأتى هذا العلم بالهالات الكاذبة. العلم يحتاج إلى ملازمة عالم سنة، العلم يحتاج إلى تكرار وحفظ، العلم يحتاج إلى استثمار الأوقات جلها، العلم يحتاج منك أيضا إلى جهد في ضبطه وإتقانه ومعرفة قواعده، العلم يحتاج منك أن تقدمه على ما هو دونه. ولذا تجد أهل العلم قد تجوزوا فيما أباح الله عز وجل، أقول أنهم قد تجوزوا وأعرضوا عن كثير من المباحات لأنها تلهي. فكيف إذا كان الأمر انهماك المرء في دنياه ويزعم أنه طالب علم ويزعم أنه داعية إلى الله ويكتفي أن يكون على شاطئ العلم ولما يلج سجاجة؟ فعلى طلبة العلم إذا أرادوا أن يكونوا دعاة بحق أن يعطوا أكثر أوقاتهم جلها في طلب العلم النافع حتى ترسخ وحتى تتقن. ومن الذي يدلك على هذا الرسوخ؟ ومن الذي يبصرك بذاك الإتقان؟ إنهم العلماء. لا تسمع إلى حديث نفسك ولا حديث صديقك، والله أنت مستفيد، أنت قوي، أنت مدرك، أنت صرت طالب علم. أنت داعية موفق ويوشك إذا كان المرء على هذا الحال أن يكون ضحكة. فاحذر عبد الله من خداع النفس، العلم له أصوله وله شروطه وله آدابه. ومن هنا اشتد سلفنا عمن يأخذ العلم من الصحف، من الكتب، من الأوراق الصحفي، لا يتلقى عنه العلم أبدا، ولو حفظ ما حفظ، ولو درس ما درس، ولو أشبع هذه الكتب مطالعة وقراءة، وهو لم يتأصل عند أهل العلم فسيأتي بالفواقر، فسيأتي بالفواقر. فطلب العلم له أصله العظيم في التلقي عن الأشياء. فكل داعية إلى الله عز وجل لا يعنى بتلقي العلم على يد العلماء الراسخين فما أكثر شططه، ما أكثر شططه في الدعوة، في الدعوة إلى الله عز وجل. وكل طالب انقطعت صلته بالعلماء أو كادت فإنه أيضا سيجلب على الأمة شرا كبيرا. عليك يا طالب العلم في الدعوة إلى الله عز وجل أن تكون دائما النظر في العلم مراجعة، دراسة، تحقيقا. فالأمة محتاجة إلى علماء، ولقد تضرر كثير من المسلمين من أشباه العلماء، من المتعالمين، من أبي الشبر، تضرروا غاية التضرر. فكم من خطيب مصقع لا صلة له بالعلم أخذهم، وكم من داعية جويل لا علاقة له بالعلماء أخذهم. الأمة أمانة عند أهل العلم، فالواجب أن لا يوصف بالعلم إلا من كان أهله. وإن من الغشش العظيم، من الغشش العظيم أن يدفع لتعليم المسلمين من ليس أهلا لذلك. غشش أن تدفع للمسلمين من ليس أهلا لتعليمهم، من ليس أهلا لتأديبهم، من ليس أهلا لتوجيههم، هذا يعتبر من الغش. ولذلك ليس بشرط من أجل أن تتعلم الأمة دينها، ليس بشرط من أجل أن تتعلم الأمة دينها أن ندفع الأحداث صغار السن، صغار العلم، إلى أن يستقلوا بتعليم الناس. أنت صرت طالب علم مسدد، افتح مركزا. أنت صرت طالب علم قوي، افتح دارا. أنت صرت طالب علم مسددا، افتح محاضرة، وهكذا. كل هذا هو تنازل عن شرط العلم. شرط العلم أن يكون مؤهلا، وأن يكون أهل العلم قد أدركوا كأصل، أقول كأصل، أدركوا علمه ومضجه، فقهه وعقله، أدبه وسمته، يدفعه به إلى بني الإسلام تعليما وتوجيها. أما أن يتقافز كثير من الطلبة إلى أن يتصدوا إلى الدعوة إلى الله عز وجل من أجل عاطفة، وقد يكون من أجل داء دفين، نسأل الله أن يسلم الجميع من أدواء تحيط بالنفس، فيقفز من أجل أن يكون داعية مشهورة، ومن أجل أن يكون داعية يحظى بالقبول. كل ذا آفات ويتقطع طريق العلم. فاحذر يا أيها الطالب مثل هذه الدسائس النفسية التي تحول بين العبد وبين إدراك العلم النافع. فالدعوة إلى الله عز وجل لا ينبغي أن يتصدى المرء إليها على أنه داعية إلى الله عز وجل ولم يبرح مكانه بعد في العلم. نعم، أما التبليغ فشيء آخر، بلغوا عني ولو آية. التبليغ شيء والدعوة إلى الله شيء آخر، أن تبلغ حديثا جزاك الله خيرا، أن تبلغ فائدة علمية جزاك الله خيرا، أن تبلغ فتوى جزاك الله خيرا، أما أن تتصدى إلى الدعوة تعليما وتفقها وفتوى وتجلس على كرسي العلم وأنت لما تنضج من العلم، بل إن بعضهم ما قد أدرك من العلم إلا نذرا يسيرا. الدعوة إلى الله عز وجل ليس بابا مفتوحا مشرعا، الدعوة إلى الله عز وجل يدفعك إليها أن تتحلى بحلة العلم الصحيح، بعد أن تحقق الإخلاص في طلبك لهذا العلم، وأن تتحلى أيضا بالفقه في الدين. فلذا الداعية إلى الله عز وجل وقت تحصيل العلم النافع عنده أكثر من أوقات بذل الدعوة إلى الله عز وجل. وكلما كان قويا في العلم كلما ظهرت دعوته، وكلما كان ضعيفا كلما ضعفت دعوته. ليست الدعوة إلى الله عز وجل عبارات منمقة، وليست الدعوة إلى الله عز وجل بلاغة آخذة بإماع القلب، وليست الدعوة إلى الله عز وجل سياحة، وليست جبة وثيابا، لا، الدعوة إلى الله عز وجل فقه مسدد. كيف تدركه وأنت لما تعقف على طلب العلم النافع؟ بعضهم يحضر درسا أو درسين، دورة أو دورتين، وما ندري إلا وقد لبس بشكاء وصار شيخا. إن هذا يخادع نفسه، فإنه سيدرك إن أدرك بعد وقت أنه خادع نفسه. فالعلم يحتاج أيها الإخوة الفضلاء أن يكون المرء صادقا مع نفسه، مدركا في أي مكان هو من درجات العلم. أنا مبتدئ، أنا في وسط، في الوسط، أنا قد تقدمت، أنا تأهلت أو لم أتأهل. كل هذا يدركه طالب العلم الصادق مع نفسه، وليس الذي يخادعها. الدعوة إلى الله عز وجل معاشر الأحبة ترتكز بعد أن يكون المرء مخلصا صادقا، لا يريد سمعة، لا يريد ثناء أحد، لا يريد أن يفسح له في المجالس، وبعد هذا لا يريد أن يشار إليه بالبنان. وليس عدم إرادته لهذا هي كلمات تقال أو عبارات يتزين بها الداعية إلى الله. معاشر الإخوة، عليكم بالإخلاص إلى الله، وقد حشى فؤاده إرادات سيئة ومقاصد سيئة ومواقف سيئة، لا، الله عز وجل يجلي هذا بعد وقت ليتميز من أخلص إلى الله عز وجل وممن تزيى بغير زينته. ومن تزيى بغير زينته فضحته شواهد الامتحان. عبد الله، إذا تكلم سلفنا عن الإخلاص رأيت في عباراتهم، رأيت فيما ينقل من سيرتهم أمرا عجبا. الداعية إلى الله عز وجل زاده العلم النافع، علم صحيح تلقي عن أهل العلم الراسخين، معلومات من الكتب منها هنا ومنها هنا، ثم تخرج على الناس بأنك الداعية وبأنك الشيخ، أنت تجني على الدعوة إلى الله عز وجل، وتجني على نفسك التي بين جنبيك إذ قد قطعت سبيل التعلم. فكل من رأى من نفسه أنه قد صار شيخا فإنه قد يوحي إليه الشيطان أنك قد بلغت مكانة فيقل الطالب. لا، ولذلك طالب العلم ينبغي أن يحرص على الاسترشاد في مقام الدعوة إلى الله، الاسترشاد من العلماء، هل أصلح أو لا أصلح، هل يليق بي أو لا يليق، ما هو الباب الذي أحسن أن ألجا فيه في باب الدعوة إلى الله عز وجل، وما هو الباب الذي لا أقدر على أن ألجا، ما هو الكتاب الذي أستطيع أن أقوم بشرحه وبإيضاحه، وما هو الكتاب الذي لا أستطيع. أما إذا قد أتقنت كتابا استعرضت بقية الكتب والفنون دردا من أجل أن تملأ هذا الفراغ كي يصح أن يقال شيخ. إياك من خداع النفس، العلم يحتاج أن تصبر وتتصبر، وليس معنى ذلك أن لا تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر، لا، كل من كان عنده علم بمعروف فإنه يحث الناس عليه، وكل من كان عنده علم بمنكر قد تحقق أنه منكر بأدلته من كتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب أن ينكره. لكنني أقصد من يتصدى للدعوة إلى الله عز وجل تعليمها وتفقها وفتيا وإرشادا، فإن هذا ينبغي أن يكون على تأصيل علمي وعلى إدراك لأبواب العلوم وعلى مصاحبة للعلماء للأخذ من تجاربهم، للأخذ من سمتهم، للأخذ من هديهم، للأخذ من إدراكهم لمسائل الدعوة. فكم من داعية تفضى لهذا الأمر فشغل علماء الإسلام بما أحدثه من فرقة وشتات طائش. إذا كان عنده علم فبمقدار ما يزيد العلم يدرك الحكمة ويدرك التعقل ويدرك التأني ويدرك المصالح ويدرأ المفاسد كلما ازداد علما. فإذا تصدى وهو لا يزال في أول الطريق فما أكثر البلاء الذي يرد على أهل الإسلام ممن هذا شأنهم. ولذلك تجد سلفنا تكلموا في هؤلاء وإن كانوا أصحاب سنة وأهل حديث، تكلموا فيه لأنه انططى صهوة ما لم يدرك وأخذ يطرق باب العلم والدعوة إلى الله ولما يريش بعده. فعليك يا طالب العلم أن تتصبر. نعم، نفسك عاطفة، العاطفة الإيمانية في داخلك تحب أن تكون شيخا بين عشية وضحاها، وتحب أن تكون شيخا تعلم، وتحب أن تجيب على أسئلة الناس، وتحب أن تكون من أهل العلم. إذا كان هذا شأنك فليست بالمنى والتمني، لا، عليك أن تتخذ نعلين من حديد. عليك يا عبد الله أن تعلم أن الأمر جد، يحتاج إلى صبر ومصابرة وملازمة العلماء والرحلة إليهم. لا ينبغي لك أن تبقى عند طالب علم وأنت تستطيع أن ترحل إلى عالم تصحبه، لا ينبغي لك، هذا خروج عن طريقة السلفية المرعية في طلب العلم النافع، خروج. الطريقة الصحيحة أن يعمد أبناء الإسلام بالرحلة إلى علماء السنة، فإذا تعذر ذا وشق عليك ذا فأهل بلدك من الطلاب والأشياخ الأمثل فالأمثل. فالدعوة إلى الله عز وجل كما سمعتم أيها الفضلاء تحتاج منا إلى وقت وافر في تحصيل العلم النافع، وأنت لا تسارع بالظهور فبعدها ستندم، بعدها ستندم، لأنك إذا تفضلت إلى الدعوة إلى الله عز وجل وانهال عليك المسلمون يسألونك ويستفتونك، وانهالت عليك الدروس وانهالت عليك المحاضرات، وأنت عندك نقص في أبواب من العلم كثيرة، فعندها ستكون قد خسرت شيئا كثيرا. وإذا ما تقدم الأمر فإنك ربما تقع في أمور علمية خاطئة، فعلى العبد أن يفرغ وقتا وافرا في تحصيل العلم النافع، وعليه أيضا أن يسترشد بالعلماء في مسألة الدعوة إلى الله عز وجل. ما الذي جعل كثيرا من الخطباء يقعون في بدع ويقعون في مخالفات شرعية؟ لأنه عد نفسه عالما، هو خطيب فصيح ذو بيان، لكن ما عنده علم، يظن نفسه عالما. والهالة التي عليه من محبة الناس وحضورهم له حالت بينه وبين أن يعرف حقيقة نفسه، فسار في الخطابة وهو جاهل. وهكذا أيضا بعض الناس ربما يأخذ كرسي التعليم ويصبح في مسائل العلم ضعيفا، ويحسب إذ حضر عنده الناس أنه قد صار عالما. الأمر إذا تأملت فيه يا طالب العلم وجدت أننا نعجل ونستعجل، ووجدت أننا لا نسير على الطريقة السلفية في تلقي العلم والصبر عليه. وبعضهم قد يشجعه العلماء من أجل أن ينفع غيره، يشجعونه تشجيعا، فهو يجعل من هذا التشجيع رتبة في العلم عالية، فيشمخ بأنفه ويصير في الدعوة على أنه إمامها ورئيسها. لا شك أن مثل هذا أيضا من الشطط، فعلى المرء أن يحمل تشجيع أهل العلم له على أنه دفع له لمزيد تحصيل ولمزيد تحقيق ولمزيد تعقل ولمزيد تؤادة وحكمة، لا أن يجعل هذا التشجيع بابا له إلى الزعامة والرئاسات الكاذبة. الدعوة إلى الله عز وجل أيضا ترتكز أيها الإخوة على العمل بما تعلمنا، وهذا أمر في غاية الأهمية، إذ ترك العمل بما تعلمه العبد من الحق فإن هذا من البلاء العظيم الذي وصم به اليهود، كما قد وصم النصارى بأنهم يعملون بلا علم، كما قد قاله سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فعليك يا عبد الله أن تعمل جهدك بما حصلته من العلم النافع. قال الله عز وجل أيضا: أفتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أفلا تعقل أن تعرف الحق والهدى ثم تعرض عنه، أن تعرف أسباب السعادة وإذا بك تسلك سبيل الشقاء؟ عقل هذا، أنجاة هذه؟ لا شك أن هذا كما أنه اسم وذنب فهو خلل في العقل أيضا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقد وصف ربنا الذي لا يعمل بعلمه وصفا سيئا قبيحا كمثل الحمار يحمل أسفارا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أقول إن العمل بما تعلمه العبد أمر متحكم، وأن يجبر طالب العلم نفسه في العمل بما تعلمه من الهدى. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولا ريب أيها الإخوة طلبة العلم، لا ريب أن الأمر يحتاج إلى جهد واجتهاد، أن النفس تصارع هذا وتمانعه، ولأن العبد الشيطان يحاربه. لا تحسبن أن العمل بالعلم أمرا هينا، يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى إخلاص لله عز وجل ويحتاج إلى مصادرة. إثم ما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا جاهدت نفسك بالعمل بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أورثك الله علم ما لم تكن تعلم. الله بر كريم والرب شكور. فلذلك يا طالب العلم اعمل بالعلم وجاهد نفسك وتخلق بآدابه وسمته، فإن السلف كان الواحد منهم ما أن يطلب علما حتى يظهر عليه في تخشعه في عبادته في هديه في سمته. وأنت لن تسعد بالعلم ما دمت تاركا للعمل، لن تسعد به. ولو وضعت في أعلى المقامات، ولو رفعت على الرؤوس، ولو حفل بك العالمين، فأنت لن تسعد به. العلم لا يسعد به إلا إذا عمل به. ولذا لاحظ نفسك، سرورك لما أن تقوم بطاعة سرور يملأ الدنيا، ولاحظ نفسك لما أن تتكلم بأمر أنت لا تعلمه أو لا تعمل به فلا تكاد تجد له أثرا. فالعبد ينبغي أن يجاهد نفسه، وإن من معوقات الدعوة إلى الله عز وجل أن يرى الناس دعاة يعلمون ولا يعملون، فإن التأثر بالقدوة العملية أقوى من محاضرة قيمة ومن خطبة طنانة. إذا رأوا الداعية إلى الله عز وجل على خلق على أدب على تخشع، أما إذا رأوه ربما من ذوي السباب والشاتم، وإذا رأوه أيضا ربما من أهل الشجار والضارب، وإذا رأوه أيضا ممن يتخلف عن الجماعات، وإذا رأوه أيضا ممن من ذوي الطعونات والظنون السيئة. وهكذا إذا رأوا مثل هذا، ولو كنت ابن تيمية ما أقبل عليك أحد ونفروا منك، ولو كنت أيضا من أعظم العلماء لما قبلوا منك. فعليك أن تحقق في داخلك ألا نزاح لدعوتك، هذا إذا كنت داعية. إنني لا أتكلم على من يتخذ الدعوة مطية إلى غرض، فهؤلاء سقط، هؤلاء ساقط لا يساوون شيئا. أتكلم على أخ يريد أن يكون داعية إلى الله عز وجل صادقا، فنعم المطلب ونعم السبيل. أما على شخص يتخذ الدعوة مطية وله أغراض دنيئة فهذا من السقط، ولا ننشغل بالسقط أبدا. فإذا كنت داعية إلى الله عز وجل فلتترجم ما قد تعلمته إلى أعمال صالحة فإن للقدوة أثرا بالغا. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الله عز وجل: فبهداه مقتده. فعليك أن تقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم، وعليك أيضا أن تكون على آثار سلفك الصالح. من التفقه في الدعوة إلى الله عز وجل أيضا أن تدعو إلى توحيد الله عز وجل لب دعوة الأنبياء وأس دعوة الأنبياء. أما داعية لا يكاد يتكلم عن توحيد الله عز وجل فأعرض عنه، أعرض عنه فإنما بداخله أسوأ. داعية لا يعطي توحيد رب العالمين عناية أعرض عنه لأنه مشعر بأنه حزبي مقيت وبأن له غرضا في تلكم الدعوة، دعوة ليست تقوم أو دعوة غير قائمة على توحيد الله عز وجل فاشلة، طال وقتها أو قصر. الدعوة الناجحة تعنى بتوحيد رب العالمين كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن أرسل معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك. فبدأ بالتوحيد. فلتبدأ أيها الداعية بتوحيد الله عز وجل، لكن توحيد بعلم، توحيد بعلم. وهذا يحتاج منك إلى تفقه أن تعلم توحيد الله عز وجل بمراتبه: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، تفقها على طريقة سلفنا الكرام. وعليك يا عبد الله ألا تحيد عن دعوة التوحيد، توحيد في حياتك كلها. ولذلك تأمل حياة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ابتدأت بالتوحيد وانتهت بالتوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقومه: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وفي آخر أيام حياته لعنة الله على اليهود والنصارى: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقد ملأ التوحيد الدنيا. فيا عبد الله لا تحب، إليك حذاري أن تخرج عن دعوة التوحيد إلى مناقشات أخرى وإلى حوارات أخرى وإلى مسالك أخرى. فإن بعض الدعاة إلى الله عز وجل ولج مسائل كثيرة وقصر في التوحيد، ولا يزال يقصر حتى غابت دعوته وفشل. علينا عباد الله عز وجل طلاب العلم إخواننا جميعا أن ندرك أن الدعوة إلى الله عز وجل تؤثر فيها الأخلاق السلفية الحميدة غاية التأثير. فما لم تجاهد نفسك، والمجاهد من يجاهد نفسه، فإنك قد تضرب الدعوة ضربا سيئا. ولذلك عليك أن تصحب في دعوتك مكارم الأخلاق من الحلم. داعي طائش لا يصلح ولو كان عنده علم، داعي خفيف العقل لا يصلح وإن كان عنده علم، داعي يهرع إلى السباب ويهوى الخصام لا يصلح وإن كان عنده علم. سؤالة حقيقية وتأني ظاهر عليك. وبعد هذا أيضا كله ينبغي عليك ألا تصحب في طريق الدعوة إلى الله عز وجل إلا من تثق بدينه وأمانته. لا ينبغي أن يكون جلساء الداعية من النمامين من الطعامين من أهل الغيبة والنميمة يسوئونك يا هذا يسيئون إليك يا هذا قديما حفظنا ونحن في الابتداء قل لي من تعاشر أقول لك من أنت وحفظنا أيضا الصاحب ساحب فلما كبرنا أغنانا الله بأن حفظنا قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أما أن يكون جلساؤك أيها الداعية ليسوا في وادي الدعوة إلى الله عز وجل جيرانه يشكون منه أصدقاؤه يشكون منه معارفه يشكون منه نفر الناس منه وأنت تتخذه صاحبا لا تغالط نفسك ولا تخادع ما أنت فيه الداعية يخالط من يثق بعلمه ودينه يثق بأمانته يثق بنصحه بل لربما يكون بعض جلسائك ليس من أهل العلم لكنه من أهل الديانة من أهل الورع من أهل الصلاة من أهل الصيام يكون أيضا ممن يصحب سريرة طيبة يخاف الفرقة بين السلفيين ربما يبكي إذا ما رأوا نزاعا بين السلفيين يحثك على الألفة والاجتماع لا يغير صدرك على إخوانك بل يقارب بين الأحبة بالحق والهدى فنعم الصاحب وإن لم يكن من ذوي العلم وإنني لأذكر اليوم عند أن ذكر شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادي أنزله الله أعلى المنازل في جنات النعيم وإخوانه العلماء الربانيين عند أن ذكر في وصيته من يرجع إليه في أهل اليمن ذكر بعض من ليس في العلم مبرزا وقال فإنني قال إني لأرجو أن يستعينوا بالأخ فلان فيما يتعلق بالدعوة فإنني كنت أستنصحه فينصحني بالرشد انظروا أيها الأحبة ما أحال إليه وهو يعتقد أنه من العلماء أو ممن أوتوا من العلم نصيبا كبيرا أحال بالرجوع إليه لأنه ينصح بالرشد فتأملوا معاشر الأحبة أنه قد يصحبك من ليس بعالم لكن من ذوي السريرة الطيبة ومن ذوي النصح الصادق وممن أحب الدعوة صادقا ولو لم يكن من ذوي العلم والفقه فعلينا أيها الدعاة إلى الله عز وجل أن نتفقد الجلساء فكم من امرئ سقط على أم رأسه بسبب رفقة سيئة إن في باب الدعوة إلى الله عز وجل بعضهم يكون صاحب سنة موفق مسدد ما تدري إلا وقد انحاز بسبب الجلساء إما إلى شدة مفرطة وإما إلى تمييع وتخذيل بسبب الجلساء قد يكون جلساء الداعية مفرطين مميعين من أهل التقريب على أي حال ومن أهل جمع الكلمة على أي صورة وهكذا مميع فيقع في التهاون والتساهل في أمر الله عز وجل ومنهم من الجلساء من يكون من ذوي الشدة المفرطة ذاك زائغ هذا مبتدع ذاك مخدل ذاك كذا ذاك كذا والداعية ما لم يكن له برهان من العلم والفقه ينحاز إلى ما يقولون فحذاري حذاري 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 أن تظن أن كل من تكلم بالسنة العلماء الربانيين والراسخين والدعوة يقودها الأكابر أن تظن بكل من قال هذا أنه من ذوي السنة والحق والهدى ما لم يترجم واقعه بهذا ودعوته بهذا ومواقفه بهذا فإن هذا من الدعاوى فليس العلماء مقام تترس في حرب تقيمها على السلفيين فاحذر. الدعوة السلفية أيها الأحبة تحتاج منا الصبر، فالأذى محقق، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كأني بنبي من الأنبياء أذاه قومه حتى أدموا، فكان يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. تصبر يا طالب العلم، تصبر يا أيها الداعية، الأعداء كثيرون، لكنك تشعر بأنس بالحق وسعادة بالحق، ولست يطلب تكثرا، على أننا نحمد الله عز وجل في بلادنا، نحمد الله على انتشار سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ظهور الدعوة السلفية ظهورا بينا، وعلى تعظيم السنة. نحمد الله عز وجل أن يسر الله عناية العلماء في تلكم البلاد، فأنتجت إقبالا عظيما على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما يدل على فطرة أهلها الطيبة. أهلنا الليبيون من ذوي الفطرة الطيبة التي لم تتلخص في الجملة بالدعوات والمذاهب والطوائف والحزبيات، فطرة تطمح إلى سنة صافية. فعلى الدعاة إلى الله عز وجل أن ينشطوا في نشر الدعوة إلى الله عز وجل بعلم وعدل، وأن يتصبروا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ومن يتصبر يصبره الله، فما أعطي عبد عطاء خير وأوسع له من الصبر. إنني لا أشكر الله عز وجل على ما تحقق من خير وافر عظيم في بلدنا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد، ونسأل الله لهم مزيد توفيق وسداد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.